الثانية في شعر الرأس أجمع الدير إن لم ينبت لرجل قال لغيره برواية سليمان بن خالد وغيرها. ذكر المصنف في بداية الباحث بأن الكلام في الديار يقع في مقامين. المقام الأول ما ورد فيه سياق شرعية خاصة، وقامت الشريعة المقدسة بتحديد العقوبات المالية المسؤولة على بعض الجنايات والاعتداءات. المقام الثاني ما لم يرد فيه نص خاص، وتحديد كيفية تعامل الفقيه مع تلك الموارد الخاصة. كان البحث في المقام الأول. المسألة الثانية منها في شعر الرأس أجمع الدية، لو افترضنا بأنه اعتدى على أحد فاجتز شعر الرأس أجمع، وكان الاعتداء سببا لعدم انباط الشعر في المستقبل، فهنا يجب على الجاني ان يدفع الدية كاملة سواء كان المعتدى عليه رجلا او امرأة. ان لم ينبت لرجل كان الشاعر ام لغيره، والدليل على وجوب الدية كاملة في هذه الحالة رواية سليمان بن خالد وغيرها من الروايات الدالة على وجوب دفع الدية أجمع. وكذا في شعر اللحية للرجل، أيضا لو افترضنا بأنه اشتز شعر لحية رجل، وكان الاعتداء سببا لعدم الانباط في المستقبل، فيجب على المعتدي ان يدفع الدية كاملة. اما لحية المرأة ففيها الارش مطلقا. لو افترضنا بان المرأة كانت ذات لحية، كما انه يتحقق في بعض الموارد النادرة، فاعتدى عليها واشتز لحيتها، فيجب على الجاني ان يدفع الارش مطلقا سواء نبتت او لم تنبت. وكذا الخنث المشكل، ايضا لو اعتدى على لحية الخنث المشكل واشتزه، ففي هذا المورد ايضا يجب ان يدفع الارش. وذكرنا كيفية تحديد الارش، فنفترض المرأة هنا امة ونقيمها صحيحة مع وجود اللحية، ومعيبة مع فقدان اللحية، ونأخذ الأرش بين الصحيح وبين المعيب. ولو نبت شعر الرأس واللحية بعد الجناية عليهما، فالأرش إن لم يكن شعر الرأس لامرأة، ولو نبت شعر رأس المرأة ففيه مهر نسائها، ففي الشعرين أقوال هذا أجودها. يقول قدس الله نفسه: فوجوب دفع الدية أجمع، إنما يثبت في موارد عدم إنباط الشعر. أما لو افترضنا بأن الشعر عاد ونبت، فهنا إما أن يكون المعتدى عليه رجلا أو يكون امرأة. فإذا كان رجلا فيؤخذ من الجاني الأرش بين الفاقد والواجب، بخلاف ما إذا كان امرأة فيجب على الجاني في حالة الإنباط أن يدفع مهر نسائها، مهر مثلها، فتفترض هذه المرأة غير ذات بعل، ولكل امرأة مهر معين يدفعه العرف ويحدده العرف. ففي هذا المورد الخاص يجب على الجاني أن يدفع المهر. ولو نبت شعر الرأس واللحية بعد الجناية عليهما، فالأرش إن لم يكن شعر الرأس لامرأة، ولو نبت شعر رأس المرأة ففيه مهر نسائها. ففي الشعرين أقوال هذا أجودها. يقول قدس الله نفسه: في شعر اللحية والرأس أقوال كثيرة موجودة في ألسنة الفقهاء، وما ذكرناه من التفصيل هو أجود الأقوال الموجودة من حيث قيام الأدلة الخاصة عليها، ومن حيث اشتهارها في ألسنة الفقهاء. وفي شعر الحاجبين 500 دينار، وهي نصف الدية، وفي كل واحد منهما نصف ذلك. فلو اعتدى على أحد واجتز شعر حاجبيه فيجب على المعتدي أن يدفع نصف الدية، ولو اشتز شعر أحد الحاجبين فيجب عليه أن يدفع ربع الدية. هذا هو المشهور، بل قيل إنه إجماع، بل قيل بأن المسألة في شعر الحاجبين المسألة إجماعية، فهناك اتفاق بين الفقهاء في وجوب دفع نصف الدية فيما لو كان الاعتداء على الحاجبين معا، وربع الدية فيما كان الاعتداء على أحد الحاجبين. وقيل فيهما الدية كغيرهما مما في الإنسان منه إثنان. القول الثاني في المسألة أن بعض الروايات الشريفة التي تعرضت لمسألة الديات فرقت أعضاء الإنسان إلى قسمين: القسم الأول ما يكون في الإنسان منه عضوان، القسم الثاني ما لا يمتلك الإنسان منها إلا عضوا واحدا. فبالنسبة إلى القسم الأول حكمت بعض الروايات الشريفة بأن الاعتداء عليهما معا يسبب ثبوت الدية كاملة، والاعتداء على أحدهما فقط يوجب ثبوت نصف الدية. فهنا عندما يكون الاعتداء على الحاجبين معا فيجب على المعتدي أن يدفع جميع الدية، بخلاف ما إذا كان الاعتداء على أحدهما فيجب عليه أن يدفع نصف الدية. فالحاجبان كاليدين والرجلين والعينين، فكما أنه في اليدين ومثيلاتهما يجب جميع الدية، أيضا في هذا المورد يجب جميع الدية. ولو عاد شعرهما فالأرش على الأرض، لو افترضنا بأن الشعر عاد بعد الجناية، فهنا يجب على الجاني أن يدفع الأرش كما تقدم في بعض الموارد المشابهة. وفي بعضه، أي بعض كل واحد من الشعور المذكورة بالحساب أن يثبت فيه من السية المذكورة بنسبة مساحة محل الشعر المجني عليه إلى محل الجميع. كان البحث المتقدم فيما إذا استوجب الاعتداء القضاء على الشعر كاملة، أما لو افترضنا بأن الاعتداء لم يكن سببا للقضاء على شعر الرأس بصورة كاملة، أو القضاء على شعر اللحية بصورة كاملة، بل اشتد ربع شعر اللحية أو نصف شعر الرأس أو ربع أحد الحاجبين، فهنا يقاس المعتدى عليه إلى المجموع ويؤخذ منه بتلك النسبة. فإذا كان الاعتداء تحقق في ربع شعر الرأس فيؤخذ منه ربع الدية، في ثلث شعر الرأس يؤخذ منه ثلث شعر الدية، فيجعل المجموع أصلا ويقاس المقدار عليه ويؤخذ لذلك المقدار بنسبته إلى الأصل. وفي بعضه أي بعض كل واحد من الشعور المذكورة بالحساب أن يثبت فيه من الدية المذكورة بنسبة مساحة محل الشعر المجني عليه إلى محل الجميع، وإن اختلف كثافة وفتفة. فهنا القاعدة تقتضي أن يقاس المعتدى عليه إلى المجموع ويؤخذ من الدية بالنسبة، سواء كان المحل المعتدى عليه متفقا مع بقية الأقسام الأخرى في كثافة الشاعر أو لم يكن متفقا، بل كان أخف أو كان أكثر، لأن المناط في الدية ما ذكرناه وهو الأخذ بالنسبة من دون أن ينظر إلى الكثافة والخفة. فرق المصنف رحمة الله عليه بين إنباط الشعر في المستقبل وبين عدم الإنباط، اعتمادا على الروايات الواردة في المقام. يقول قدس الله نفسه: كيف نتمكن من تحديد أن الاعتداء هل كان سببا للقضاء على الشعر قضاء كاملا، أو كان سببا للقضاء على الشعر الموجود ولكن كانت البصيلات موجودة فيعود الشعر من جديد؟ يقول قدس الله نفسه: في هذه المسألة كبقية المسائل المشابهة يرجع إلى أهل الخبرة، والمرجع في نبات الشعر وعدمه إلى أهل الخبرة. فإن اشتبه أهل الخبرة أيضا لم يتمكنوا من تحديد إعادة الشعر أو عدم إعادته، فالمرضي أنه ينتظر سنة أو ينتظر سنة ثم تؤخذ الدية، المروي أنه المجني عليه ينتظر سنة ليتضح الحال، لأنه لو كان قابلا للإنباط ينبت في هذه المدة، ولو لم ينبت في هذه المدة فينكشف لنا أن الشعر ليس بقابل للإنباط، ثم تؤخذ الدية إن لم يعد. ولو طلب الأرشى قبلها دفع إليه. لو افترضنا بأن المجني عليه طالب الجاني بالأرش لأن الجناية إما كانت سببا لعدم الإنباط مطلقا، أو كانت سببا للقضاء على الشعر الموجود من دون القضاء على قابلية الإنباط، ففي كلتا الصورتين يثبت للمجني عليها الأرش، فيأخذ الأرش وينتظر إلى مضي هذه المدة المحدودة شرعا. فلو عاد الشاعر فالأرش هو حقه وقد وصل إليه، ولو لم ينبت الشاعر فالدية حقه ويطالبه بزيادة الدية على الأرش. ولو طلب الأرش قبل انتهاء السنة دفع إليه، لأن الأرش إما الحق أو بعض الحق. فإن مضت ولم يعود تكمل له على الديار. هذا فيما إذا كان العرش أقل من الديار. أما لو افترضنا بأنه في بعض الموارد يكون العرش أكثر من الديار، فهنا يعيد المجني عليه الزايدة على الجاني. وفي الأهداب بالمعجمة والمهملة، أهداب وأهداب جمع هود بضم الهاء فسكون الدال، وهو شعر الأجفان الأرش على قوله. لو افترضنا بأن الجناية كانت على الأهداب والجاني بجنايته كان سببا لذهاب الشعر الموجود على الأجفان، ففي المسألة أقوال. القول الأول قول ابن إدريس والعلامة في أكثر كتبه كشعر الساعدين وغيره لإصالة البراءة من الزائد، حيث لا يثبت له مقدر. القول الأول هو لزوم دفع العرش على الجاني. لماذا؟ لأنه لا فرق بين شعر الساعدين وغير الساعدين وبين شعر الأهداف، لأن القضية وإن استوجبت تحقق الجناية، ولكن عندما لا تكون للجناية دية محددة من الشارع المقدر، فالثابت في الجناية والجريمة هو الأرش بين الصحيح وبين المعيب، فيقدر المعتدى عليه عبدا واجدا لشعر الأجفان وعبدا فاقدا لشعر الأجفان، ويؤخذ من الجاني الفرق بين القيمتين. في أكثر كتبه كشعر الساعدين وغيره لإصالة البراءة من الزائد، حيث لا يثبت له مقدر. والدية على قول آخر للشيخ والأكثر منهم العلامة، والأكثر منهم العلامة في القواعد، للحديث العام الدال على أن كل ما في البدن منه واحد ففيه الدية، أو اثنان ففيهما الدية، ففيهما قول ثالث للقاضي أن فيهما نصف الدية كالحاجبين، والأول أقوى. القول الثاني أنه يجب بالاعتداء على الأهداب أن يدفع الجاني إلى المجني عليه الدية الكاملة، اعتمادا على تلك الرواية التي ذكرت على أن كل ما يكون في بدن الإنسان منه اثنان فيجب على الجاني أن يدفع الدية كاملة، فيما لو اعتدى على العضوين معا وقطعهما. القول الثالث للقاضي ابن البراج أن فيهما نصف الدية، يجب على الجاني أن يدفع نصف الدية قياسا للأهداب على الحاجبين. والدية على قول آخر للشيخ والأكثر منهم العلامة من الأكثر العلامة في القواعد، للحديث الدال على أن كل ما في البدن منه واحد ففيه الدية، أو اثنان ففيهما الدية. القول الثالث قول القاضي أن فيهما نصف الدية كالحاجبين، والأول ما ذكرناه من ثبوت الأرش هو الأقوى. الثالثة في العينين الدية كاملة، وفي كل واحدة من العينين النصف، صحيحة كانت العين أو حولاء أو عمشاء العمش وهي ضعيفة البصر مع سيلان دمعها في أكثر أو خاطئة، أو جاحظة وهي عظيمة المقلة أو ضخمة المقلة، المقلة عدقة العين، أو غير ذلك كالجهراء العين التي لا ترى في الشام، أو الرمدة العين التي أصيبت بالرمد وغيرها. أما لو كان عليها بياض فإن بقي البصر معه تاما فكذلك، ولو نقص نقص من الدية بحسبه، ويرجع فيه إلى رأي الحاكم. هذا لو افترضنا بأن العين لا يكون عليها بياض. أما لو كان عليها بياض فإما أن يكون البياض سببا لعدم كمال البصر، بحيث فقد الإنسان بسبب وجود البياض جزءا من بصره، فهنا ينقص من الدية بحسب ذلك البياض الموجود على العين المانع من الرؤية. فإن كان مانعا من نصف الرؤية، بحيث تكون رؤية الإنسان المصاب بهذا المرض نصف رؤية الإنسان غير المصاب، فيستحق في مورد الاقتداء نصف الدية. أما لو افترضنا بأن البياض لم يكن مؤثرا على البصر، فالبصر تام، الرؤية كاملة، فلا يسقط من الدية شيئا. وأما لو كان عليها بياض فإن بقي البصر معه مع البياض تاما فكذلك، كذلك تثبت الدية كاملة. ولو نقص، لو نقص البصر حدث نقص في الرؤية، نقص من الدية بحسبه، وأهل الخبرة يتمكنون من تحديد مقدار النقصان، ويرجع فيه في نسبة النقصان إلى رأي الحاكم، والحاكم أيضا يعتمد على أهل الخبرة في هذا المجال. وفي الأجفان الأربع الدية كاملة، لو افترضنا بأن الاعتداء كان سببا لذهاب أجفانه الأربعة، لانعدام أجفانه الأربعة، لقطع أجفانه الأربعة، فيثبت الدية كاملة. ولو افترضنا بأن الاعتداء كان سببا لإعدام جزئين جفنين من أجفانه، أو جفنا واحدا، فيثبت بالنسبة. وفي كل واحد الربع للخبر العام، وقيل في الأعلى ثلث الدية، وفي الأسفل الثلث. القول الأول هو ثبوت الدية كاملة في الأجفان الأربعة، وفي كل واحد من الأجفان الأربعة يثبت ربع الدية. القول الثاني أنه لو اعتدى على الجفن الأعلى من كل واحد من العينين فيثبت على الجاني ثلث الدية، ولو كان الاعتداء على الجفن الأسفل فيثبت على الجاني ثلث الدية. وقيل في الأعلى ثلث الدية، وفي الأسفل الثلث. وقيل في الأعلى الثلث، وفي الأسفل النصف، فينقص دية المجموع بثلث الدية، استنادا إلى خبر ظريف وعليه الأكثر، لكن في طريقه ضعف وجهالته. وقيل بأن الاعتداء لو كان على الأعلى في المرتبة الأولى فيجب، أو في المرة الأولى يجب على الجاني أن يدفع الثلث، وإذا اعتدى في المرة الثانية على الجفنين الأسفلين فيجب عليه أن يدفع نصف الدية. ففي هذا المورد يكون الدية الثابتة على الجاني أقل من الدية الثابتة على المجموع بثلث الدية. وقيل في الأعلى الثلث، وفي الأسفل النصف، فينقص دية المجموع بثلث الدية، استنادا إلى خبر ظريف وعليه على خبر ظريف. الظريف الأكثر، لكن في طريقه ظريف ينقل الرواية عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وفي الطريق الذي يوصل الراوي إلى ظريف ضعف وجهالة، بعض رجال السند غير موثقين في الكتب الرجالية، وبعضهم مجهولين لم يصرحوا بتوثيقهم ولا ضعفهم. وربما قيل بأن هذا الناقص إنما هو على تقدير كون الجناية من اثنين أو من واحد بعد دفع أرش الجناية للأولى، وإلا وجب دية كاملة. وربما قيل التفريق بين الاعتداء على الجفن الأعلى وعلى الجفن الأسفل إنما هو على تقدير كون الجناية من اثنين، لو اعتدى زيد على عمر وقضى على جفنه الأعلى فهنا يجب عليه أن يدفع ثلث الدية. ثم جاء أحد آخر واعتدى على الجفن الأسفل فيجب عليه أن يدفع نصف الدية. أو اعتدى الشخص الواحد مرتين على المعتدى عليه، ففي الاعتداء الأول قضى على الجفن الأعلى وفي الثاني قضى على الجفن الأسفل، فهنا يجب عليه أن يدفع الثلث للاعتداء الأول والنصف للاعتداء الثاني. أما لو افترضنا بأنه اعتدى وفي الاعتداء قضى على الجفنين معا الأسفل والأعلى، فهنا تجب الدية كاملة. وربما قيل بأن هذا الناقص نقص الدية عن الدية الكاملة بالسدس إنما هو على تقدير كون الجناية من اثنين أو من واحد بعد دفع أرش الجناية للأولى، وإلا إذا كانت الجناية متحققة على نحو دفعة واحدة وجب دية كاملة إجماعا، وهذا هو الظاهر من الرواية. لكن فتوى الأصحاب مطلقة، لكن فتوى الأصحاب العاملين برواية ضريف مطلقة، لم يفرقوا بين الاعتداء المتكرر وبين الاعتداء الدفعي، ولا فرق بين أجفان صحيح العين وغيره حتى الأعمى، ولا بين ما عليه حجب وما ليس عليه حجب. والسبب في ذلك أن الحجب لا ارتباط له بالجفن، كذلك العين لا ارتباط لها بالجفن، فإن العين المرئية مركبة من ثلاثة أجزاء: الأحداث والأجفان ونفس العين. وللاعتداء على كل واحد من هذه الأجزاء الثلاثة دية شرعية خاصة، ووجود النقص في بعض هذه الأجزاء الثلاثة لا يكون سببا لتغير الدية الشرعية الثابتة في الجزئين الآخرين. ولا تتداخل دية الأجفان مع العينين لو قلعهما معا، بل تجب عليه الديتان لإطالة عدم التداخل، لأن الجفن له دية خاصة والعين له دية خاصة أخرى، واقتراب مورد الديتين واشتراكهما في تكون عضو واحد لا يكون سببا لتداخل الديتين فيما لو كان الاعتداء سببا للقضاء على الموردين معا على الأجفان مع العينين. ولا تتداخل دية الأجفان مع العينين لو قلعهما معا، بل تجب عليه الديتان لإطالة عدم التداخل، لأن التداخل خلاف الأصل. لو افترضنا بأن كل واحد من هذين الموردين له دية شرعية خاصة والفعل كان سببا لتحقق الاقتضائين ولو كان على نحو دفعة واحدة. فيجب هنا الدية خاصة على الاقتداء على الجسمين، والدية خاصة ايضا على الاقتداء. له دية شرعية خاصة، والفعل كان سببا لتحقق الاقتضائين ولو كان على نحو دفعة واحدة. فيجب هنا الدية خاصة على الاقتداء على الجسمين، والدية خاصة ايضا على الاقتداء على العينين. وفي عين بالواحدة تمال الدية اذا كان العبر خلقة او بآفة من الله سبحانه او من غيره، حيث لا يستحق عليه عرشا، كما لو جنى عليه حيوان غير مبنون. ولو استحق ديتها وان لم يأخذها او ذهبت في سقاط، فالنصف في الصحيحة. لو افترضنا بان الانسان كان ناقصا ولم يكن له الا عين واحدة، واعتدى اصاب مورد الديتين واشتراكهما في تكون عضو واحد لا يكون سببا لتداخل الديتين فيما لو كان الاقتداء سببا للقضاء على الموردين معا على الاجفان مع العينين. ولا تتداخل دية الاجفان مع العينين لو خلعهما معا، بل تجب عليه الديتان لإطالة عدم التداخل، لأن التداخل خلاف الأصل. لو افترضنا بأن كل واحد من هذين الموردين له دية شرعية خاصة، والفعل كان سببا لتحقق الاقتضائين ولو كان على نحو دفعة واحدة، فيجب هنا الدية خاصة على الاقتداء على الجسمين، والدية خاصة ايضا على الاقتداء على العينين. وفي عين بالواحدة كمال الدية اذا كان العبر خلقة او بآفة من الله سبحانه او من غيره، حيث لا يستحق عليه عرشا، كما لو جنى عليه حيوان غير مبنون. ولو استحق ديتها وان لم يأخذها او ذهبت في قصاص، فالنصف في الصحيحة. لو افترضنا بان الانسان كان ناقصا ولم يكن له الا عين واحدة، واعتدى عليه احد وكان سببا لذهاب بصره، او كان سببا لتلف عينه الموجودة، فهنا النقص الموجود اما ان يكون من دون ان يتدخل فيه عمل انسان، كما اذا كان النقص بسبب الخلق، او وجد النقص بسبب اعتداء موجود غير مضمون عليه، كما اذا جنى عليه حيوان مفترس، والمفروض ان الحيوان المفترس لا يتحمل احد جنايته، فعليه هنا الاعتداء على صاحب العين الواحدة يكون سببا لثبوت الدية كاملة. اما لو افترضنا بان النقص كان لجناية احد عليه، او كان النقص سببا ناشئا من القصاص لانه اعتدى على انسان واقتص منه شرعا، فالاعتداء على عينه الموجودة لا يكون سببا لثبوت الدية كاملة. وفي عين على اعتداء الغير أرشد حيث لا يستحق على الغير أرشد، كما لو جنى عليه حيوان غير مذموم كالحيوان المفترس، ولو استحق ديتها وإن لم يأخذها أو ذهبت في قساط فالنصف في الصحيح. أما الأول فهو موضع وثاق على ما ذكره جماعة، أما ثبوت الدية كاملة فيما إذا كان النقص في القتن أو بآفة من الله أو بآفة من غير الله تبارك وتعالى لا يكون مضمونا فهو موضع وثاق على ما ذكره جماعة. وأما الثاني فهو مقتضى الأصل في دية العين الواحد، وأما الثاني ثبوت نصف الدية فيما إذا كان النقص بسبب اعتداء إنسان عليه أو كان النقص ناشئا من القصاص، فالحكم مطابقا للآخر، لأنه ذكرنا سابقا بأن الإنسان عندما يستحق الدية كاملة على الاعتداء على عينيه معا فالاعتداء على العين الواحدة يستوجب ثبوت نصف الدية. وأما الثاني فهو مقتضى الأصل في دية العين الواحدة، وذهب ابن إدريس إلى أن فيها هنا سلط الدية خاصة وجعله الأظهر في المذهب وهو وهم. ذكر ابن إدريس قدس الله نفسه في التفصيل المتقدم بين النقص الناشئ من الخلقة وبين النقص الناشئ من الاعتداء أو القصاص، بأنه في المورد الأول يثبت الدية كاملة ففي المورد الثاني يثبت ثلث الدية، ونسب هذا التفصيل إلى المذهب. يقول قد صلى نفسه بأن ما ذكره من التفصيل ونسبته إلى المذهب وهم لا يدل عليه دليل ولا تؤيده الأدلة الشرعية الواردة. فاختلاف ابن إدريس مع الرأي الأول إنما يكون في النقص الناشئ من القصاص أو من الاعتداء، فذهب الشهيد الشارح مع الماتن إلى أن الدية الثابتة في هذا المورد هو النصف، بينما ذهب ابن إدريس رحمة الله عليه إلى أن الدية الثابتة هو الثلث، فذهب ابن إدريس إلى أن فيها هنا ثلث الدية خاصة وجعله الأظهر في المذهب وهو وهم. لماذا؟ لأنه تعرضنا للأدلة التي فصلت بين الأعضاء الموجودة في بدن الإنسان زوجا والأعضاء الموجودة بصورة فرادى، فحكمت الرواية الشريفة بأن في الأعضاء المتعددة تثبت الدية كاملة ففي عضو واحد منها يثبت نصف الدية. فأين ذهب الفارق بين الثلث وبين النصف وهو الثلث؟ وفي خصف العين الأوراق، وهي هنا العين الأوراق الفاسدة، ثلث دية العين حالة كونها صحيحة على العشر. لو افترضنا بأن المعتدي اعتدى على العين الفاسدة وخسفها فخرجت من صورتها الطبيعية، فيجب على الجاني أن يدفع ثلث الدية إلى المعتدى عليه، وهذا الرأي هو الرأي الأشهر بين الفقهاء، وروي ربعها ربعها. والأول ثبوت ثلث الدية أصح طريق، سواء كان الإبر من الله تبارك وتعالى أو من جناية جاني، وسواء أخذ الأرش أم لا. ووهم ابن إدريس هنا، ففرق هنا أيضا كالسابق وجعل في الأول النصف وفي الثاني الثلث. فذكرنا بأن المشهور بين الفقهاء
هو أن نخف العين الناقصة الفاسدة يستوجب ثبوت ثلث الديار. أما ابن إدريس تفصل في هذه المسألة كالتفصيل المتقدم منه في المسألة السابقة، فذكر بأن الفساد إما أن يكون ناشئا من الخلقة وإما أن يكون ناشئا من الاعتداء أو القصاص. فإذا كان منشأه الخلقة فيثبت فيه نصف الدية، وإذا كان منشأه الاعتداء أو القصاص فيثبت فيه ثلث الدية. فاختلف مع الرأي الأول فيما إذا كان الاعتداء بسبب الخلقة أو بسبب علة لا تكون سببا لثبوت الدية على المعتدي. وروي ربعها والأول أصح طريقا سواء كان العبر من الله تبارك وتعالى أو من جناية جانب، وسواء أخذ الأرش أم لا. ووهم ابن إدريس هنا، ففرق هنا أيضا كالسابق وجعل في الأول النصف وفي الثاني الثلث، فيما إذا كان منشأ الفساد هو الخلقة فيستحق المعتدى عليه النصف من المعتدي، بينما لو كان سبب الفساد الاعتداء أو القصاص فيستحق المعتدي على المعتدى عليه ثلث الدية. الرابعة في الأذنين الدية، ففي كل واحدة النصف سميعة كانت أم صماء، لأن الصمم عيب في غيرها. يقول قدس الله نفسه أيضا لو كان الاعتداء على الأذنين، فتأتي القاعدة المستفادة من الروايات السابقة فتثبت الدية كاملة فيما إذا كان الاعتداء سببا لتلف الأذنين معا، لقطع الأذنين معا، بينما لو كان القطع عارضا على أحد الأذنين فهنا يستحق المعتدى عليه على المعتدي نصف الدية، سواء كانت صماء أو لم تكن صماء. والسبب في ذلك أن السمع لا يرتبط بهذا العضو الظاهر المسمى بالأذن، لأن الأذن شيء والسمع شيء آخر. فعروض الصمم على الإنسان لا يكون سببا للتأثير على الأذن العضوي الظاهري حتى يكون سببا لسقوط ديته أو اختلاف ديته. وفي كل واحدة الناس سميعة كانت أم صماء، لأن الصمم عيب في غيرها في غير الأذن. الأذن العضو المسمى بالأذن كامل، وفقدان السمع ناشئ من علل أخرى لا يرتبط بهذا العضو الظاهري. وفي قطع البعض منها بحساب بأن تعتبر، لو افترضنا بأن الاعتداء كان سببا لقطع نصف الأذن أو ربع الأذن، يأتي في المورد القاعدة السابقة وهي أن يقاتل القطع بمقدار المجموع ويؤخذ من الدية بالنسبة. وفي قطع البعض منها بحساب القطع بأن تعتبر مساحة المجموع من أصل الأذن وينسب المقطوع إليه إلى مساحة المجموع ويؤخذ له من الدية بنسبته بنسبة المقطوع إليه إلى المجموع. فإن كان المقطوع النصف فالنصف أو الثلث فالثلث وهكذا، فتعتبر الشحمة في مساحتها. يقول قدس الله نفسه بأن شحمة الأذن أيضا جزء من الأذن فتدخل في مساحة الأذن، حيث لا تكون هي المقطوعة، حيث لا تكون الشحمة هي المقطوعة، لأن الشحمة تختلف ديتها الشرعية عن بقية الأجزاء التي يتركب منها الأذن. وفي شحمتها ثلث ديتها، لأن دور الشحمة في السماع أكثر من دور بقية الأجزاء الأخرى التي يتركب منها الأذن. قد يكون للشحمة دور الأجهزة التي تستقبل الأمواج الموجودة في الجو في البادرات الحديثة، وفي شحمتها ثلث ديتها على المشهور، وبه رواية ضعيفة، وفي خرمها ثلث ديتها على ما ذكره الشيخ وتبعه عليه جماعة، وفسره ابن إدريس بخرم الشحمة وثلث دية الشحمة. إذا خرم الأذن الخرم أيضا فسر هنا بالسعر. يقول المصنف قدس الله نفسه: يثبت في الخرم ثلث دية الأذن. فدية الأذن الواحدة نصف دية الإنسان الكامل 500 دينار، والخرم يستوجب ثبوت ثلث النصف على المعتدي، فيجب عليه أن يدفع ثلث الخمسمائة إلى المعتدى عليه. فهنا النظرية المشهورة بين الفقهاء أن الخرم يوجب ثبوت ثلث دية الأذن على المعتدي، بينما ذكر ابن إدريس بأن الخرم إنما هو حكم وارد في خصوص الخرم الحادث في شحمة الأذن، ويكون الخرم سببا لثبوت ثلث الدية الثابتة في شحمة الأذن. يقول قدس الله نفسه أن ما ذكره ابن إدريس واستفاده من كلام الشيخ قدس الله نفسه لا يمكن المصاعدة عليه لعدم ملائمته مع كلام الشيخ وعدم تطابقه مع الأدلة الخاصة الواردة في المقام. وفي خرمها ثلث ديتها دية الأذن على ما ذكره الشيخ وتبعه عليه جماعة، وفسر ابن إدريس الخرم بخرم الشحمة وثلث، وفسر ابن إدريس بخرم الشحمة وثلث دية الشحمة مع احتماله إرادة الأذن أو ما هو أعم من الأذن والشحمة، ولا سند لذلك يرجع إليه، مع إمكان أن يريد ابن إدريس أن يريد الشيخ من الأذن مجموع الأذن أو ما هو أعم من الأذن والشحمة، ولا سند لذلك يرجع إليه، والقضية غير مسندة لم ترد فيها روايات خاصة، فلا يمكن حل هذا الاختلاف الموجود بين ابن إدريس وبقية الفقهاء على ضوء المراجعة للأدلة الخاصة.
اثنين الشيخ واحد؟
لا، تجي اثنين معه.
تجي اثنين وإلا الطربية ثالثة.
صحيح. بينما تكون بعض العيوب موجبة للتعليم. زيادة قيمة الجاهلية.